بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
حركة عالية.
والمقصود بالكثرة الإدراكية الإدراكية أن العلوم قد تتعدد بتعدد العناوين، وإن لم يتعدد المعنون وإن لم يتعدد المصداق، لكن العلم قد يتعدد لتعدد العنوان. فمثلا قد يعلم الإنسان بولادة زيد ابن بكر، ويعلم أيضا بولادة ابن فاطمة، ويعلم أيضا بولادة الولد الصبيح الوجه. فهذه علوم متعددة لتعدد العنوان المتعلق بكل علم، مع أنه في الواقع قد يكون المعنون بهذه العناوين كلها واحدا وليس متعددا. فالعبرة في تعدد العلم وكثرته ليس بتعدد المعنون وتعدد الواقع، وإنما العبرة في تعدد العلم بتعدد العنوان المتعلق لهذا العلم. ويترتب على هذه القاعدة أن الإنسان قد يتعلق علمه بالنقيضين من دون أن يحصل في نفسه أي تهافت وأي تناقض. مثلا قد يعلم الإنسان بنجاسة ثوبه وقت الغروب فيقول في وقت الغروب كان ثوبي متنجسا، ويعلم في نفس الوقت بطهارة ثوبه وقت نزول المطر فيقول الوقت الذي نزل فيه المطر كان ثوبي طاهرا. وهنا في الواقع ربما يكون وقت نزول المطر هو وقت الغروب إلا أنه غير ملتفت لذلك، فهو مع عدم التفاته لذلك عالم بالنقيضين من دون حصول تناقض في نفسه، لأنه عالم بطهارة ثوبه في وقت وعالم بنجاسة ثوبه في وقت، والمفروض أن الوقتين بحسب الواقع واحد. فلو التفت لرأى أنه ما علم بطهارته هو ما علم بنجاسته، لكنه لعدم التفاته يرى أنه عالم بالطهارة وعالم بالنجاسة، فحصل له العلم بالنقيضين من دون أن يحصل تناقض في نفسه. لماذا؟ لأن العلم لم يسر للمعنون والمنطبع وإنما وقف على العنوان. فبما أن العلم وقف على العنوان ولم يسر للمعنون والمنطبع، فقد يحصل له علوم عديدة لتعدد العناوين مع أن المعنون واحد، وقد يحصل له علم بالنقيضين وهذا موجب للتناقض، ولكن لا تناقض في نفسه لعدم دراية العلم من العنوان للمعنون. هذه هي المقدمة الأولى، وهي ما يعبر عنه لديهم بالكثرة الإدراكية. المقدمة الثانية، بما أن الإنسان قد يعلم بشيء ويعلم بنقيضه من دون أن يقع تناقض في نفسه أبدا، لأنه لم يعلم بأنه نقيضه، فهو علم بأن ثوبه طاهرا في وقت نزول المطر، وعالم بأن ثوبه نجس في وقت الغروب، ولكن لا يدري أن علمه بالنجاسة علم بالنقيض، لأنه لا يدري أن هذه النجاسة هي نقيض تلك الطهارة، بل يعتقد أنهما حالتان تواردتا على الثوب من دون أن يعلم أن هذه الحالة ناقضة لتلك الحالة. فالعلم بالنقيض شيء، والعلم بأنه نقيض شيء آخر، وبعبارة أخرى فرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم بالشيء. فهو وإن كان يعلم بأنه تواردت على ثوبه حالتان الطهارة والنجاسة، لكنه لا يعلم بأن هذه النجاسة ناقضة لتلك الطهارة، مع أنهما في الواقع قد يكونان كذلك. فبناء على هذا في محل كلامنا نقول يكفي في صدق نقض اليقين بالشك أن يكون العلوم متعلقة بالعنوان من دون أن ينكشف المعنون، ومن دون أن ينكشف منطبق. ففي محل كلامنا لو فرضنا كما يقول صاحب الكفاية من أن الزمان الحدث المتيقن هو شنو؟ ما قبل طلوع الفجر في علم الله هو كذلك. زمان الحدث المتيقن في علم الله قبل طلوع الفجر، إذن فزمان الطهارة عند طلوع الفجر، إذن فالطهارة ناقضة للحدث من دون أن يعلم هو بأنها ناقض للحدث، لكنه في علم الله الحدث الذي تيقن هو ما قبل طلوع الفجر، والطهارة المتيقنة هي عند طلوع الفجر، وهو قد صلى بعد ساعة من طلوع الفجر. فحينئذ زمان الصلاة الذي هو زمان الشك لم يتصل بزمان الحدث الذي هو ما قبل طلوع الفجر. فإذا لاحظنا المعنون والمنطبق الواقعي لهذه العناوين، نعم، ليس هناك اتصال بين زمان المتيقن وهو الحدث وبين زمان المشكوك وهو وقت الصلاة، هذا صحيح، إلا أنه لا تنقض اليقين بالشك ليس المنظور فيها إلى عالم المعنون وعالم المنطبق، وإنما المنظور فيها لعالم العنوان، باعتبار أن اليقين والشك يتعلق شنو؟ بالعنوان. تعلق يقينه بطهارة وتعلق يقينه بحدث، وأما كون هذه الطهارة ناقضة للحدث فلم يعلم به ولم يتعلق يقينه به. إذن بالنتيجة لو نظرنا لجانب المعنون فكلام صاحب الكفاية وارد، حيث لم يتصل زمان المتيقن بزمان المشكوك، وأما إذا نظرنا للعنوان الذي هو المدار كما قلنا في المقدمة الأولى على الذي هو المدار في تعدد العلوم وتناقضها، وإذا نظرنا إلى العنوان نجد أن نقض اليقين بالشك صادق، كان على يقين بالحدث قبل زمان الصلاة ويشك في زمان الصلاة باطن أم لا يتخذ مقامه. إذن لا يستفاد من قوله يا شيخ عبد الثاني لا تنقض اليقين بالشك أكثر من أنه لو لوحظ العنوانان لرؤي الشك واردا على اليقين وصدق بلحاظه لا تنقض اليقين بالشك، وإن كان بحسب عالم المعنوان قد لا يكون هناك شنو اتصال بين زمان المتيقن وزمان المشكوك. فالنتيجة أنه لا يشترط في جريان الاستصحاب إحراز اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك بالنظر لعالم المعنوان، هذا لا يعتبر، بل يكفي في جريان الصدق نقض اليقين بالشك. والمفروض أن نقض اليقين بالشك بلحاظ عالم العنوان صادقون، وإن لم يحرز اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك بالنظر لعالم المعنوان وعالم المنطلق. وبهذه النكتة التي ذكرناها المبتني على الكثرة الإدراكية يتضح الجواب عن ما ذكره المحقق العراقي وغيره من أن استصحاب زمان الحدث إلى حين الصلاة من موارد احتمال
نقض اليقين
باليقين، فإنه لو نظرنا لعالم العنوان لا يرد احتمال الجنوب نقض اليقين باليقين، إذ ليس في عالم العنوان إلا اليقين والشك. تيقن بحدث شك في بقائه، تلقن بطهارة شك في بقائه، إنما يرد احتمال نقض اليقين باليقين لو نظرنا لعالم معنوان. فقلنا لعل زمان الشك وهو زمان الصلاة هو زمان الطهارة متلقنا، فجر الحدث إلى زمان الصلاة يحتمل نقض اليقين باليقين، فهذا بالنظر لعالم معنوان، ولا بالنظر لعالم العنوان يصدق شنو؟ يصدق مناط نقض اليقين بالشك، لا مناط نقض اليقين باليقين. وبه يتبين ايضا ان المورد يعتبر ابن الثاني ليس من موارد الفرد المردد، بان يقال بان الحدث مردد بين متيقن الارتفاع وهو ما قبل طلوع الفجر، وبين متيقن البقاء والوجود وهو ما اذا كان الحدث في زمان الظلام. فالحدث الذي وقع ان كان قبل طلوع الفجر فقد ارتفع، ان كان حدث الان وقت الظلام فوجهه موجود قطعا. الجواب انه اذا نظرنا للواقع مع غمض النظر عما تعلق به اليقين والشك، نعم فإن الحدث مردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع الفصول. وأما إذا نظرنا للواقع من خلال نظارة اليقين والشك لا من خلال نظارة الواقع مع غمض النظر عن عنوان عن العنوان الذي تعلق به اليقين والشك، فإذا نظرنا للواقع عبر هذه النظارات وهي ما تعلق به اليقين وما تعلق به الشك، فحينئذ لا يكون من استصحاب الفرد المردد، بل هناك فرد من الحدث تيقنا بحصوله نشك في بقائه، هناك فرد من الطهارة تيقنا بعلوها نشك شنو في مقالها، فنستصحب الطهارة ونستصحب الحدث ويقع التعارض بين الاستصحابين. لا أنه لا يجري استصحاب الحدث أو استصحاب الطهارة لأنه من قبيل الفرد المردد. وأما منع البناء هنا وأصنع هذه الساعة وأما منع البناء فلو سلمنا بمبنى صاحب الكفاية من أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن بالنظر لعالم معنوان. لو قلنا بهذا فإننا نحول الاستصحاب هنا من كونه استصحاب فردا إلى استصحاب جمع، لأنه لو بقينا على استصحاب الفرد إشكاله مستحيل، لأن الفرد من الحدث لو كان حاصلا قبل خلوع الفجر فجره إلى زمان الصلاة مما يقطع معه بانتقال زمان المشكوك عن زمان المتيقن. ولكننا لا نريد إجراء الاستصحاب في فرض الحدث، بل نريد إجراء الاستصحاب في طبيعي الحدث وجامع الحدث لكفايته في ترتب الأثر. فما دام طبيعي الحدث وجامع الحدث كافيا في ترتب الأثار أثر الحدث لا نريد جريان الاستصحاب في الفرض. فإذا لاحظنا الطبيعي فنقول تيقنا بحدوث طبيعي من الحدث ونشك في مقاصد الاستصحاب. فبلحاظ الطبيعي يحرز اتصال زمان المشكوك بزمان متيقن، وإن لم يكن كذلك بلحاظ فرد فلا محالة، لا مانع من جريان الاستصحاب في المجهول. هذا الاعتراض الذي اعترض به في الكفاية. الاعتراض الثاني ما ذكره المحقق العراقي من أن المناط في جريان الاستصحاب الشك في البقاء، والشك في البقاء فرع تصور البقاء. فلو تصورنا بقاء للمستصحاب لصدق الشك في بقائه فيجري بلحاظه الاستصحاب، ولكن في المقام لا يتصور البقاء أصلا. ليش؟ لأن الطهارة التي علمنا بها علمنا بحدود الطهارة، لكن هذه الطهارة يا ناقضة يا منقوضة. فإن كانت منقوضة بالحدث فلا بقاء لها، وإن كانت هي الناقضة فهي التي حصلت الآن لأنها حصلت سابقا وبقيت. فيدور الأمر في الطهارة المعلومة بالإجمال أنها إلا هي منقوبة بالحدث المعلوم بالإجمال أو هي الناقضة له. إن كانت منقوبة بالحدث الذي علم به فلا بقاء لها، إن كانت هي الناقضة إذن هي التي حصلت إعلان فإن المقام. فما دام لا يتصور البقاء في المستصحاب فكيف يتصور شنو؟ الشك في البقاء الذي هو شنو؟ المناط في جريان الاستصحاب. ويلاحظ عليه اولا لا يعتبر في جريان الاستصحاب الشك في البقاء، بل المناط كما ذكرنا سابقا ان يكون هناك يقين بحدوث شيء على كافة جريان الاستصحاب. ولذلك ذكرنا سابقا أن السيد الخوي أجرى الاستصحاب في عيد مع أنه لا بقاء له، فلو تردد العيد بين يوم الثلاثين من شعبان أو الواحد والثلاثين، فحينئذ بعد أن يمر الثلاثين من شعبان ويدخل في اليوم شنو؟
شهر رمضان، صار عيد آخر
رمضان. إذا تردد العيد بين الثلاثين من رمضان أو اليوم الواحد والثلاثين، فانتهى يوم الثلاثين من رمضان دخلنا في اليوم الواحد والثلاثين، هل تستطيع أن تصلي صلاة العيد لا برجاء المطلوبية بعنوان أنها صلاة العيد، أو أن تخرج زكاة الفطر بعنوان يوم العيد؟ هل يمكن أن تقول يمكن بالاستطاعة؟ والسر في ذلك أن العيد قد تحقق إلا أمس أو اليوم، ونشك في بقائه فنستطيع الوقوف. فالعيد تحقق قطعاً ونشك في أنه باطل فنستصعبه، فاعترض عليه من ضعف شك البقاء، لأن العيد إن كان أمس فقد ارتفع قطعاً، وإن كان اليوم فهو الحاصل فعلاً لأنه باطل، هو الحاصل فعلاً، هو اليوم بعد ما يبقى إلى يوم آخر، فهو الحاصل فعلاً لأنه بقاءٌ. فأجاب عن ذلك أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب الشك في البقاء، يكفي الشك في الوجود بعد اليقين بالحدود. فالاستصحاب عبارة عن تعبد بالوجود بعد المفروض يعني حدود، ونحن فرضنا عن حدوث عيد ولو كان حدوثه الآن. بعد أن فرغنا عن حدوث عيدين يكفينا ذلك بالتعبد له بوجوده، فيترتب عليه آثار العيد شرعا. كذلك في المقام فرغنا عن حدوث طهارة فيتعبدنا الشارع بوجودها ببركة الاستصحاب، وإن لم يتعقل الشك في المقام. وعلى فرض اعتبار الشك في البقاء يا شيخ إبراهيم، فإنه نحول الاستصحاب هنا من استصحاب الغرب إلى استصحاب الجامع. فإذا أجرينا الاستصحاب في الجامع تطورنا عنوان الشك في البقاء، لأننا نقول هناك طبيعي للطهارة حدث في أحد الزمانين ونشك في بقائه إلى حين الصلاة فنسترجع بقاءه، وإن كان الفرد من الطهارة لا يتصور فيه عنوان البقاء لكنه يتصور في الجامع فيجري بلحاظه الاستصحاب. هذا تمام الكلام.
هذا